قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أصلح يا رب الأولاد ألهمنا في النصح رشادا نرعاهم حبا ومدادا فالبيت الصالح جنتنا يملأه الرحمن سعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا.
أصلح يا رب الأولاد.
أسأل أصدقائي وأصحابي ومعارفي ومن حولي يعني ابنك بيحب الدين؟ بنتك عايشة في دين؟ هو ده الموضوع. يعني ممكن يكون الولد مش ملتزم بس محب للدين مقبل على الدين، الدين في دماغه والدين في حياته، هو في سك الدين. عشان كده أنا بحدف ولادي كلهم صبيان وبنات في الأزهر علشان إيه؟ يبقى عارف سكته من الأول، سك الدين، ماشي في سك الدين. الشاهد إيه؟ ان ازاي ندخل الدين دماغ الولد، اتكلمنا فيها عدة حلقات دي، وان اولها سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. بطلتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. مش معنى ان احنا بنتكلم في تربية الاولاد يعني ما نصليش على النبي، ده احنا نصلي على النبي حتى لو بنتكلم في الفلوس، يعني حتى لو بنتكلم في الشغل، لو حتى بنتخانق نقول طب صلي على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. ها لا فدايما خلي الصلاه على النبي على لسانكم، صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وان من سنه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان الولد اول ما يولد يؤذن في اذنه اليمنى. الاذان في اذن عشان الاذان يدخل دماغه، يدخل راسه، يدخل حتى الاطباء دلوقتي واحنا يعني للاسف الشديد بقوا يهتموا كثيرا بكلام الاطباء، مش نهتم ماشي، قالوا ان الاذان في اذن الطفل اول ما يتولد بينشط الاذن وينشط العقل وينشط الحواس، في تنشيط حقيقي للطفل ككل. قلنا ارتباط الطفل من سن سنتين لاربع سنوات بالامور ارتباط حسي، فلازم نعيش الدين اشياء محسوسة، يعني نحسسه بقضية الصلاة، الوقوف، وضع اليدين على الصدر، والسجود، وضع اليدين على الارض، عايز اشياء محسوسة، انه يسبح على ايده. انا دايما لما يقعد الاولاد قدامي بعد الصلاة اعمل له كده، اعمل له هو يعمل كده حتى لو ما قالش حاجة، بس يعمل كده، يعمل كده. وربنا يشفي خالد المدير الفني، ربنا يشفيه وعافيه يا رب، ويرفع عنه البلاء ويتم عليه العافيه. عمل عمليه احتباطه، فالعلاج كان عنده حاجه بسيطه كده، ربنا يشفيه وعافيه. الدكاتره قالوا له ايه؟ سبح على صوابعك. التسبيح على صوابعك ده هيحرك الاوتار ويشغل الاورده وينشط. قالوا علاجك انك تسبح على صوابعك، اهو ده تسبيح رغم انفه. سبحان الله العظيم. فأقصد ايه؟ ان احنا لما نربط الولد بدين من سن سنتين لاربعة محتاج ارتباط حسي. عشان كده قلنا ان الولد اللي هو من سن سنتين، في سن سنتين، واقول له يقول لي ابي انا عايز امي عاملة كيكة ومش راضية توكلني منها، وامه تقول والله كل، هو ما كلش. وبعض السن سنتين من اثنين لاربعة، بعض الاباء يقول ابني بيكذب اعمل ايه؟ ده مش كذب. الولد في السن ده لا يجوز نعته بالكذب، لان الطفل في هذا العمر غير قادر على التمييز بين الحقيقة والخيال، لذلك بالتالي لا نستطيع ان نحكم عليه بالكذب. ما ينبغيش ان احنا نحكم عليه بالكذب. لو ولد عنده سنتين من اثنين لاربعة برضو، الولد من اثنين لاربعة في ايده حاجة، اديني دي، يقول لا تحتي. الولد ده طالع بخيل، بخيل زي مين؟ ونتكلم بقى كلام، عارف ايه يقول ايه؟ ده بخيل زي امه، ده بخيل زي جدته فلانة، ده بخيل. الكلام ده في ذهنه، هو مش بخيل، لكن السن ده سن حب التملك، لان هو سن سنتين اتفطم فحس بالحرمان، حس بالفقد. وشيخنا الشيخ محمد بن اسماعيل له كلام متين جدا في قضية الفطام دي، ان احنا بنعملها بطريقة في غاية القسوة، والمفروض نعملها بطريقة في غاية الحنية. مش هتكلم عنها دلوقتي، خلينا نحاول لو جات فرصة نبقى نتكلم عنها بعدين، ازاي نفطم الطفل ده. لكن عايز اقول ان الطفل من سن سنتين لاربعة لما يبقى عنده لعبة مش عايز حد يلعب معاه فيها، عنده لعبة عايز ياخد لعبة التاني، ده مش عدوانية ولا بخل ولا عند، وانما السن ده بتحكمه النفسية دي. العلاج النفسي، وكنا اتكلمنا عن الصحة النفسية للطفل، العلاج النفسي للاطفال دي ما بيبقاش بالكلام بقى، ان انا افضل اكلم الولد وقول له اعمل كذا وما تعملش كذا وبكشف وجهه واشخط فيه، وانما العلاج النفسي. انا عايزك تبقى انسان في تعامل مع الاطفال دقيق جدا، وان النفسية دي بتيجي بمنتهى البساطة، بيعرف يعني ايه؟ بلمسات، لمسات بسيطة، لمسة لمسة لمسة، لمسات بسيطة في دماغ الطفل. يعني احيانا يبقى ماسك حاجة في ايده ويبص لي يعمل كده، تروح حاجة واقعة من ايده، بس من غير ما اتكلم خالص، مجرد انك انت تنظر اليه نظرة شديدة او ابتسامة هادئة، زي ما بيقول يعني لما بتبتسم الدنيا بتنور. فهو كده يعني الطفل عنده كده يحس ان الدنيا بتنور لما انت تبتسم في وجهه، الدنيا نور، وتكسر في وجهه وتبرق له يخاف ويترعب. فاللمسات البسيطة دي يعني بقول برضو، يعني انا مش عايز اعدي سن اربعة، سن اربعة اللي احنا هنبدأ فيه النهاردة، وان كان برضو عايز اراجع ان ارتباط الطفل بالدين من الارتباط الحسي ربطه بالقرآن. ربطه بالمصحف. انا قلت لكم قصة محمد بن علاء ابني ربنا يهديه ويهدي ابوه جده. كان في زيارة لناس وبنت طفلة من الاطفال اللي هم في الزيارة عندهم قرأت قل هو الله احد. ام ضربها لا بقول لك قل هو الله احد دي بتاعتي انا دي بتاعتنا احنا. القرآن ارتباطه الحسي بالقرآن ان القرآن ده بتاعه والقرآن ده ملكه والقرآن ده حياته والقرآن ده هو. ان يبقى القرآن الشيء اللي هو مرتبط به كدين. مهم جدا ان احنا نربط هذا الطفل بالقرآن ارتباط حقيقي وواقعي وقوي. ارتباطه بالقرآن بيفيد عدة امور. نمرة واحد تصحيح لغة الطفل. اتنين ضبط لسان الطفل. تلاتة ضبط مخارج الحروف عنده. اربعة تدريبات وتمرينات على مهارة الفكين. يعني لما كنت بعلم الولد قول لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم. تدريبات تدريب حقيقي لمهارة في تحريك الفكين وإخراج الكلمات والحروف. كثير من الأطفال بيطلع عندهم عيوب في النطق. العيوب في النطق ديك ما هياش عيوب خلقية وإنما نتيجة الغلط من البداية في طريقة الكلام. أيضا القرآن بيفتح آفاق نفس الطفل للمعاني. مثل يعني إيه؟ يعني إيه لإيلاف؟ أقول له يعني تعود قريش إنهم ألفوا هذا الأمر لإيلاف قريش إيلافهم. يعني قريش لهم عادة تعودوها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. اتعودوا انه يعمل رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. طب احنا ما بنعملش رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف ليه؟ دول كانوا تجار يروحوا يتاجروا ومش يروحوا يتفسحوا. طب هم يروحوا يتاجروا واحنا نروح نتفسح. ايه رأيك يا ابي؟ ماشي يا عم نمشيها الحتة دي. وهكذا فتح افاق نفسية مع القرآن لما اقعد اقرا معاه ويكلم ويفرفش ويدردش معايا ويسألني دي يعني ايه؟ واحيانا اقول له طب اقولها لك ازاي دي؟ قولها لي وخلاص. ما ينفعش ولا لك وخلاص اما تكبر بقى وامرنا الى الله. الافاق النفسية في الطفل دي طب انا هكبر امتى؟ ادعي ربنا بقى يكبرك وتكبر وتفهم كده. يعني حضرتك فاهم بس مش هتقول لي وعديها بقى وننقل لحاجة تانية. الشاهد ايه؟ فتح افاق الطفل النفسانية للمعاني. نحن نحتاج ان نحبب الطفل في القرآن فعلا. ايضا من فوائد ارتباط الطفل بالمصحف ان المصحف ده يبقى بتاعه مصحفه في جيبه. ذكاء الطفل. معاك مصحف يا ابني في جيبك؟ وريني كده. ها طلعه في المصحف. لا انا مش عايز مصحف انا بساله عن المصحف اللي في جيبه. ذكاء الطفل. مرحلة ذكاء الطفل ان هذا المصحف ينمي الذكاء. الذكاء ذكاء حقيقي. لان لما تشوف طفل عنده 6 سنوات وحافظ القرآن. احنا شفنا نماذج الولد اقرأ الاية رقم كذا يقرأها او نقول له الاية يقول دي الاية دي رقم كذا في صفحة كذا اول الصفحة وتحت كل دي تنمية الذكاء. الولد ده ركز في المسألة. يعني ما نقولش ان هو الولد ده خارق. لو ابنك ركز هيبقى كده. قول لي طب ابني مش مركز اعمل ايه؟ لازم انت تصنع فيه التركيز. قلنا قبل كده للاسف الشديد ان انا بقول للولد المصحف القرآن يوم واثنين وثلاثة وبعد كده انسى شهرين ثلاثة وارجع يوم واثنين وثلاثة وانسى شهرين وثلاثة. الكلام ده هو اللي بيضيع التركيز. لو انا افضل مركز على طول في كل صلاة فين مصحفك؟ قريت ايه النهاردة؟ حفظت ايه؟ سمع لي الله وتشجيع. يبقى انتقلنا سن 2-4 ربط الولد بالقرآن الى تعليمه الادب. 2-4 هنعلمه الادب. ده 3 بينطق بالعافية يعني 4 يعني بدأ يتكلم. هنعلمه الادب من السن ده. اداب الطعام، اداب الجلوس، اداب النوم، اداب المشي، اداب التعامل مع الاخرين، ابعاده عن المعاصي. هو الولد بيعصي، قلنا ان البنت عندها سنتين لما لبست الخمار الجلباب طويل وفوق منه الخمار اللي انتم بتقول عليه دلوقتي العباية وفوق منها الخمار، خلاص ابدا تقطعها وما هي ما تخرجش الشارع من غير جلباب وخمار من الاول خالص، تعلمت وتربت وتعودت على كده. ايضا تجنيب الطفل مدار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج.
اصلح يا رب الاولاد.
في سن من 4 لـ6 الفطام النفسي، من 1.5 لـ2 الفطام الرضاعة، سن 4 الفطام النفسي. اخوتي انا النهاردة بحترت الكتب والاوراق كده على المكتب وقعدت اقرا وادور وما طلعتش بحاجة، الحمد لله رب العالمين. الناس اللي اتكلموا عن الفطام النفسي كلهم بيتكلموا على الراجل لما يجي يتزوج او الشاب لما يبقى في الجامعة، انه بيبقى مرتبط بامه او مرتبط بابيه، ما تفطمش نفسيا. انا قلت بقى النهاردة وارجو ان يكون هذا الكلام صحيحا، لو الكلام ده غلط انا مستعد اتوب الى الله منه وارجع عنه، ان الفطام النفسي يبدأ من سن 4 سنوات. عايز افطم الولد من امه وسلمه لابوه. الولد البنت عايز افطمها من تعلقها بنفسها لتستقل، الولد والبنت يستقلوا بشخصيتهم سن 4 سنوات. عايز الولد في سن 4 سنوات والبنت في سن 4 سنوات يبقى شخصية مستقلة. 4 سنوات؟ 4 سنوات. ينفع؟ ينفع. ازاي؟ ممكن. جبت الكلام ده منين؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. علماء المصطلح بيقولوا ايه؟ سن التحمل من سن كم سنة؟ حد يعرف؟ علماء مصطلح الحديث يقولوا سن التحمل يعني ايه؟ تحمل الحديث، يعني ان هو يتلقى حديث. من سن كم سنة؟ قالوا من 4 سنوات. جبتوها منين؟ قال لك من حديث البخاري، حديث محمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 4 سنين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بقى أمية وكان يمزح مع محمود بن الربيع فبخ في وشه شوية مية مجة، فقال: عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وانا ابنه 4 سنين. فالعلماء قالوا ان التحمل من سن 4 سنين، من سن 4 سنين ده سن التحمل. ليه؟ لان قال عقلته يعني فهمتها، عشان كده نقلها. عشان كده كتير قلت لكم المجالس النفسية لما بقعد مع اقول نفسي اعمل جرد نفسي للاخوة انه ينام على الشيزلونج واقول له هات لي اقصى نقطة تذكرها في من طفولتك ومن حياتك احكي عشان نطلع عقده النفسية. الشاهد ايه؟ ان سن 4 سنين ده بيبقى سن احيانا عند بعض الاطفال اصحاب التركيز العالي هو سن الفطام النفسي. انا بقول الكلام ده من عندي واتوب الى الله اذا كان غلط، وسردت عليه الدليل الشرعي. عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 4 سنين. يبقى هي دي القضية اذا اللي استدلينا بيها، ان سن 4 سنين سن التحمل، سن الاستقلالية عن الاب والام، سن الفطام النفسي. ان نبدأ فعلا الولد يعرف مقتنياته ممتلكاته ويعرف ان هو يخير. ايه رأيك اجيب لك دي ولا دي؟ ايه رأيك تاكل دي ولا دي؟ ايه رأيك ناكل دلوقتي ولا كمان شوية؟ ايه رأيك تنام دلوقتي ولا قدامك شوية على النوم؟ ان اعامل هذا الولد في سن 4 سنين برب. مش بقول لكم اقامة الامة؟ عايزين نربي ولادنا تربية القادة لا تربية العبيد، تربية الصف المنظم لا تربية القطيع. من سن 4 سنين عايز اصنع للولد شخصية
واعمل له وجود في الحياة وله دور. صحيح مش هسلمه القيادة، هوجهه باللطف واللين والرفق والرحمة، لكن انا عايز نبدأ، ما بقولش الفطام تماما، وانما نبدأ مرحلة الفطام النفسي، نبدأ مرحلة الفطام النفسي من سن 4 سنين نبدأها. وهنا يأتي دور الاب. عمالين نقول الام 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 الام، والاب فين؟ احنا كل العيال دي ايتام ولا ايه؟ الاب فين؟ عايزين دور للاب. فين وجود الاب في حياة الاسرة؟ فين وجود الاب في حياة الطفل ده؟ بعض الاباء للأسف الشديد، مش هغلط فيهم لما اقول، ما عندهمش ريحة الاحساس بالمسؤولية تجاه هؤلاء الاطفال، انما هؤلاء الاطفال للمتعة الشخصية فحسب، ياخدوا يقول لك سن سنتين ده سن جميل، يلعبوا ويتنطط معاه ويهزر معاه وخلاص على كده. انا عايز بقى سن 4 سنين يشعر الطفل بوجود رجل في حياته، هذا الرجل قدوة ينظر اليه ان هو ده انا لما اكبر. سن 4 سنين حالة الفطام النفسي تبدأ في اثبات الاب وجوده، ان يثبت الاب انه موجود وانه له لازمة في الدنيا. من الحاجات الطريفة اللي جايبها النهاردة للواد عمرو ربنا يهديه ويتوب عليه، ان في احد المنتديات على النت سألوا الابناء كيف يرون الاب المثالي، مين هو الاب المثالي؟ للاسف الشديد الاجوبة تزعل، كأن الابن يريد، كل ابن يريد ابا على مزاجه، عايز يصنع اب كده على هواه. من الاجوبة الطريفة جدا، الاب المثالي هو الذي ان يكون حنون، واهم شيء كل يوم طالع شكل، بينقي اب يعني كل يوم يخرج يفسحه في حتة. عارفين الإجابة اللي فعلا دبحتني تبكي، إن ابن قال الأب المثالي هو اللي يموت بسرعة. شفتوا الأجوبة؟ لا شك إن في أجوبة كويسة. أول جواب باختصار، الأب المثالي هو أبي الله يحفظه، ده رائع وجميل، لكن انا خايف ليكون برضو مجامل قوي زيادة عن اللزوم. انا بتكلم الكلام ده علشان انا شايف، وقد يكون رؤيتي دي غلط، ان معظم الابناء لم يروا في حياتهم اباء، لم يروا الاب اللي هو يحمل هم الابن ويعيش مع الابن ويشيل الابن ويمشي مع الابن ويراعي الابن ويتابع الابن ويكون مع الابن، يقول اهو كده انا نفسي يبقى لي اب كده. انا اتكلمت الكلام ده قبل كده وقلت ان مأساة الدنيا ان اكثر الناس حين يملك شيئا يتمنى الشيء الذي في يد الاخرين. كل واحد بيقول لو كان ده ابويا، وابن اللي انت بتقول لو كان ده ابويا بيقول على ابوك يا سلام لو كان ده ابويا. هي دي، عشان كده عايز اقول ان احنا عايزين نربي في اولادنا وزوجاتنا مبدأ الرضا.
اصلح يا رب الاولاد،
الرضا انه سكون القلب الى قديم اختيار الله للعبد. اللي اختار لك ابوك ده ربنا، واللي اختارك انت لابوك ربنا. فالرضا بابوك ده اب، هو ده اللي هيصنع منه اب. والرضا اللي من الاب بابنه ده هو اللي هيصنع من ده ابن.
أريد أن أخاطب الآباء. أيها الأب، ما أبوتك إلا مسؤولية. إخوتي، كاتب أنا في كراسة الفرائد فرق كبير بين الأب والأبوة. هناك أب ليس له في دور في الدنيا إلا أن أخرج هذا الابن إلى الوجود، أما الأبوة لهذا الابن فذلك يحتاج إلى شيء آخر غير وضع النطفة. موضوع ان الاب ده يستشعر مسؤوليته. عايز اقول للاب، ايها الاب، انت طاقة في هذه الامة، قوتك هذه الذرية، او انت ثغرة، انت سلمة في جدار هذه الامة، اخزيت الامة بهذه الذرية. أيها الأب، إذا قلت أنك قدر على أبنائك، فلست قدرا على أبنائك فحسب، بل أنت قدر هذه الأمة، أنت قدرنا. عايز اقول لك ان مسؤوليتك حصرية، حصريا عليك هذا الابن، على وجهك وحدك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ان الله سائر كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع. هتسأل الواد ضاع ليه، البنت دي فسدت ليه، هتسأل يا أب، هتسأل أمام الله الذي يعلم السر وأخفى. هتضحك علي تقول أنا عملت اللي علي، والله بس اضحك علي وقول لي عملت، أما أمام الله ستسأل، ستسأل الزوجة دي فسدت لي، الولد ده فسد لي، الولد ده اللي كان طالع من صغره بطل ضاع لي، ته ليه، تشتت ليه، أنت المسؤول. أيها الأب، إن تنعم بسببك هذه الذرية فتضيء أيامهم ببركة التربية النبوية، أو أن تحيا لبطونهم وتعيش لأمانيهم فتمسي أسرتك شقيا.
أصلح يا رب الأولاد.
أيها الأب، ضعهم في حضن العواصم الشرعية، فالشرع عاصم ومعصوم، لا تغرنك التجارب الغربية، تعست وأتعست تلك الفهوم الردية. أيها الأب، أقم الصلاة وأمر أهلك بها. أيها الأب، اتق حدود الله واجعلهم من حراسها. ايها الاب، اين انت في مخيلة ولدك؟ انا اريد كل اب يعيش هذا الهم، يا ترى اولادي بيقولوا عني ايه، يا ترى شايفيني ازاي، يا ترى انا صورتي ايه في عينين ولادي. مسؤولية، مسؤولية الأب المسلم مسؤولية ضخمة جدا، إنها مسؤولية إن جاء هؤلاء الأولاد من النار. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مسؤول. أنا قلت إن مسؤولية الأب المسلم أعظم بكثير من مجرد إنه يدفع فلوس عشان الناس دي تأكل. إن إنجائه من النار أهم من إنجائه من الجوع. إن الأخذ بيد الولد لينجو من النفسيات الفاسدة. معظم الأولاد بلاش معظم استغفر الله، بعض الأولاد النهاردة طالع عنده عقد نفسية حلها صعب جدا، بل بعض العقد يكاد يكون حلها يفوق القدرة، صعبة جدا نتيجة تعامل الأب، نتيجة تخلي الأب، نتيجة تصرفات الأب في شخصه هو. إن الولد شاف أبوه بيعمل كذا أو سمع أبوه بيقول كذا أو رأى موقف لأبيه سببت عند الولد مرحلة نيجي نعالجها بعد كده يكاد يكون مستحيلا. أيها الأب، سؤال ما تنساهوش أبدا طول حياتك وانت سمعني وانا بقول لك أيها الأب، أين أنت؟ انت فين؟ سايب البيت ده لمين؟ القضية مش قضية انك تجيب لهم فلوس، انا بجري على لقمة العيش، جنب لقمة العيش ديك محتاج حاجة تانية مهمة جدا. وانا قلت يا اخوة ان مأساة الناس في زماننا انهم مش عايزين ياكلوا عيش، عايزين ياكلوا بقلاوة، عايزين ياكلوا جاتوه، مشكلة كبيرة جدا انهم مش عايزين ياكلوا عيش، عايزين يحطوا جنب العيش لحمة وفاكهة وخضار وعصير، لا كفاية العيش اذا كان الامر محتاج كده. يعني بقول كده الشغلان شغال شغلانة بتكفيه يدوب انهم ياكلوا فاكهة مرة كل شهر ولحمة مرة كل اسبوعين ماشي كفاية، وما تشغلش شغلانة تانية واضرب العيال دي. قول لي هي النساء هي الزوجة هتسكت؟ ما انت لما تبقى راجل هتسكت، لما تقعد في البيت وتتولى مسؤوليتك اللي هي القوامة على المرأة والتربية للأولاد، دول مسؤوليتك في البيت، لما تبقى ليك القوامة على المرأة هتسكت وهتعيش معاك زي ما انت عايش لما تشوفك راجل في عينها، لكن عشان شايفك مش في عينها راجل تقول لك اجري وهات والناس عندها وتبص على الناس، لكن لو انت مالي عينها مش هتبص على اللي عند الناس، هترضى بيك انت ولو ما لا تملك شيء. رجل ترضى بيك رجل، والمرأة يكفيها فقط ان يبقى رجل له شخصيته بيعلمها ويفهمها ويتكلم معاها ويرضيها من جميع الجوانب، يحتويها ايمانيا وعقليا وعاطفيا وجسديا ودينيا وماديا وفكريا. حين يملأ الرجل حياة المرأة ما بتقولوش فين الفلوس، اللي بتقوله فين الفلوس عايزة فلوس ديك تعوض نقص في جوانب تانية. انا اسف اذا كنت عورتك، لكن علشان تستر عورتك وتداوي نقائصك وتملى بيتك راجل، راجل ملو البيت، راجل في عين مراته وفي عين ولاده، مش بس مورد مالي عشان يصرفه ويبحضره.
اصلح يا ربي الاولاد،
احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.
اصلح يا ربي الاولاد، الهمنا.